التاسعة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبدالله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يجتمع بنظيره الأوزبكي على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون. طهران تدعو الوكالة الذرية لتجنب التسييس في تعاملها مع الملف النووي الإيراني. وقافلة صهاريج المازوت الإيراني تدخل لبنان قادمة من مرفأ بانياس السوري. أسعد الله صباحكم أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن العقوبات المفروضة على إيران لم تمنعها من التقدم، قائلا أننا نسعى لرفعها. وأضاف رئيسي خلال لقائه نظيره الأوزبكي على هامش قمة رؤساء الدول الأعضاء في قمة شنغهاي أن إيران تدعم تشكيل حكومة شاملة بمشاركة جميع القوميات في أفغانستان. وتابع رئيسي أن العلاقات الاقتصادية بين طهران وطاشقند لم ترقى إلى مستوى العلاقات السياسية، وأكد أن الجمهورية الإسلامية في إيران ترحب بتعزيز علاقات اقتصادية مع أوزبكستان. وللمزيد من التفاصيل حول لقاء الرئيس الإيراني مع قادة الدول المشاركة في قمة دول منظمة شنغهاي، تابعوا هذا التقرير.
تحت شعار تعاون من أجل الاستقرار والازدهار، تعقد قمة دول شنغهاي للتعاون في العاصمة الطاجيكية دوشنبة بالتزامن مع مرور 20 عاما على تأسيس المنظمة. القمة تناقش قضايا مهمة من بينها نتائج أنشطة المنظمة على مدار 20 عاما، وأفاق التعاون متعدد الأطراف داخل المنظمة، وسبل دعم الحفاظ على السلام والاستقرار بالمنطقة، ومكافحة التهديدات العالمية والتحديات الأمنية، إضافة إلى اتخاذ إجراءات مشتركة للتغلب على عواقب جائحة كورونا في المنطقة. إيران تحضر القمة ممثلة بالرئيس إبراهيم رئيسي، حيث يتوقع أن يتم تمهيد الطريق أمام عضوية إيران الدائمة في المنظمة، بعد أن تلقت إيران دعم الدول الأعضاء وعلى رأسها روسيا والصين، وهو ما سيسمح بلعب دور أكثر فعالية في المنظمة انطلاقا من موقعها الحاسم في المعادلات الإقليمية. وعلى هامش قمة شنغهاي التقى الرئيس الإيراني برئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، وبحث معه القضايا الإقليمية والدولية وسبل تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين. كما التقى بنظيره الأوزبكستاني وبحث معه تعزيز التعاون بين إيران وأوزبكستان في مختلف المجالات الإقليمية والدولية. هذا ومن المتوقع أن يلقي رئيس كلمة في قمة شنغهاي بالتزامن مع انطلاق أعمالها يوم الجمعة. كما من المتوقع أن توقع إيران اتفاقيات قانونية وسياسية واقتصادية مع طاجيكستان على هامش القمة. الرئيس الإيراني وقبيل مغادرته طهران أكد أن التعاون الإقليمي يعد من أولويات إيران، مشيرا إلى أن المشاركة في القمة ستتيح فرصة عرض وجهات النظر الإيرانية.
تعزيز وتطوير العلاقات مع دول المنطقة من أولوياتنا. نحن نعلق أهمية كبرى على التعاون الإقليمي، ومنظمة شنغهاي هي إحدى المنظمات النشطة للتعاون الإقليمي التي سيكون لجمهورية إيران الإسلامية وجود نشط فيها. نأمل في مزيد من التفاعل بين الدول الآسيوية واتخاذ خطوات أكبر خلال المحادثات التي ستجري بين كبار مسؤولي الدول المشاركة في القمة.
منظمة شنغهاي للتعاون تأسست عام 2001، وتضم الصين وروسيا وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان والهند وباكستان بصفة أعضاء دائمين بالمنظمة. كما تتمتع أفغانستان وبيلاروس وإيران ومنغوليا بصفة مراقب، فيما تعد أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا دولا شريكة.
شهدت العاصمة الطاجيكية دوشنبة لقاء رباعيا ضم إيران وروسيا والصين وباكستان لتنسيق المواقف بشأن ضمان السلام في أفغانستان. وجاء في بيان للخارجية الروسية في ختام اللقاء أنه تم تنسيق المواقف بشأن المساعدة لضمان السلام والاستقرار والأمن في أفغانستان. وأكد البيان ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية في هذا البلد. يشار إلى أن الاجتماع عقد على هامش قمتي منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي في طاجيكستان. دعا سفير إيران لدى المنظمة الدولية في فيينا كاظم ماريبابادي الوكالة الذرية إلى تجنب التسييس في التعامل مع برنامج إيران النووي. وقال غريب أبادي خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة أن طهران تواصل تعاونها البناء وقد سعت للرد بحسن نية على جميع الأسئلة، لكن أمانة الوكالة اتخذت للأسف نهجا متسرعا وغير بناء بصياغة تقاريرها، ما قد يتحول إلى عقبة أمام التعاطي معها مستقبلا. وأضاف أن مصدر التلوث المعلن من قبل الوكالة غير معروف لنا تماما، وهذا النهج الخاطئ يتعارض مع مهنية الوكالة. دخلت قافلة صهاريج المازوت الإيراني لكسر الحصار الأمريكي إلى لبنان متجهة نحو مدينة بعلبك قادمة من مرفأ بانيات السوري. وأكدت مصادر محلية أن قافلة صهاريج الوقود الإيراني تضم 20 صهريجا يحمل كل واحد منها 50,000 متر من المازوت. ولفتت المصادر إلى أن عملية توزيع المازوت تشمل جميع المناطق اللبنانية بما فيها العاصمة بيروت، كما يشمل التوزيع جميع القطاعات الصحية والاقتصادية والمدارس والأفران وشبكات المولدات المنتشرة على الأرض اللبنانية. واستقبل أهل منطقة العين البقاعية قافلة الوقود الإيراني بالأزهار لدى دخولها البلدة. وحول وصول قوافل صهاريج المحروقات الإيرانية وكسر الحصار الأمريكي على لبنان، إليكم هذا التقرير.
لم يتأخر وعد الأمين العام لحزب الله باستجلاب النفط الإيراني كثيراً، قرر وفعل، وعد ووفى. التاسعة صباحا دخلت أولى طلائع صهاريج كسر الحصار المحملة بالمحروقات الإيرانية عبر الحدود السورية إلى لبنان على 4 مراحل: موكب أشبه بمسيرة النصر واستقبال شعبي عفوي، رغم تمني السيد حسن نصر الله عدم التجمع حفاظا على أمن وسلامة المواطنين. وكانت المحطة الأولى بلدة العين، حيث عبر 80 صهريجا ليتوزعوا نحو مدينة بعلبك والمناطق اللبنانية الأخرى لإفراغ الحمولة. المواطنون عبروا عن فرحهم وتمسكهم بخط المقاومة وشكرهم للجمهورية الإسلامية الإيرانية وسوريا وحزب الله على ما قدموه من دعم وتسهيلات في أصعب الظروف التي يعيشها اللبنانيون.
هذا الانتصار الكبير والأكبر في مجيء النفط من إيران عبر سوريا إلى لبنان لارتياح الشعب اللبناني الذي انظلم.
الشكر لمن أسس، والشكر لمن قرر، والشكر لمن سعى، والشكر لمن نفذ.
استجلاب النفط الإيراني من شأنه أن يخفف عبئا كبيرا عن كاهل المواطن والدولة معا، سيما وأن أزمة المحروقات باتت تهدد معظم القطاعات وأهمها الاستشفائية، بالإضافة إلى المواطن الذي أثقلت كاهله بفواتير الاشتراك نتيجة الاحتكار وجشع تجار السوق السوداء الذين وظفوا أوجاع الناس لخدمة مصالحهم الضيقة.
إذن هذه هي قوافل النفط تدخل لبنان عبر الحدود السورية لتؤكد مصداقية المقاومة وصوابية نظرة حزب الله لوقوفه بجانب المواطنين، كل المواطنين. فإذا كانت أول الغيث سفينة فبعدها سفن أخرى.
أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اعتقال 9 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في عدة محافظات بينها العاصمة بغداد. وقال اللواء يحيى رسول في بيان إنه تم إلقاء القبض على 4 إرهابيين في محيط بغداد، كما تم تحييد 3 منهم في قضاء الفلوجة وآخرين في كركوك والسليمانية. ومن جهة أخرى أكد أمين عام عصائب أهل الحق قيس الخزعلي أن نفي أمريكا لاستهداف قطاعات الحج الشعبي لا يعفيها من المسؤولية، مطالبا الحكومة بأن تقوم بواجبها في إيجاد منظومة جوية قادرة على الدفاع عن سيادة البلاد. هذا وقال المتحدث باسم حركة حقوق فضل الله أن العراق يشكل أهمية كبيرة لأمريكا باعتباره القلب النابض لمحور المقاومة وحلقة الوصل بين أجنحة محور المقاومة وإيران، ولهذا يصعب أن نجد مصداقية لدى أمريكا للخروج من العراق. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى ما قاله المتحدث باسم حركة حقوق علي فضل الله.
لا يمكن أن نجزم حقيقة خروج القوات الأمريكية، خصوصا إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أنه العراق يشكل الجانب الأمريكي وفق الدراسات والمراكز البحثية الأمريكية أهمية كبيرة من حيث الموقع الجيوستراتيجي، وبحسابات الجانب الأمريكي أنه العراق يعتبر هو القلب النابض لمحور المقاومة باعتبار أنه الوصلة أو الذراع الواصل ما بين أجنحة أو أذرعة محور المقاومة والجمهورية الإسلامية هو يعتبر الجغرافيا العراقية. فبالتالي هذه الأمور من الصعب جدا أن نتوقع فعلا مصداقية الجانب الأمريكي في الخروج من العراق. أضف إلى ذلك حتى الوعد الذي أطلق الاتفاقية بحسابات الحوار الاستراتيجي الذي كان حوارا استراتيجيا للجانب الأمريكي وليس للعراق، باعتبار أن العراق أنا برأيي كان هنالك تأثر كبير أو وصاية كبيرة من قبل الجانب الأمريكي باتجاه الحكومة الحالية. أعتقد الاتفاق كان واضح، هو تحول تسمية القوات الأمريكية بعد 31/12 إلى قوات تدريبية بعد أن كانت هي قوات قتالية. لذلك خروج الجانب الأمريكي أو خروج القوات الأمريكية هذا الموضوع بالحسابات الواقعية من الصعب جدا في ظل الجهد الدبلوماسي الكسول. لذلك هذا الموضوع يجب أن لا نأخذ به بحالة جزمية. لكن ما هو الموقف بعد الانتخابات ومن المفترض تغير الصورة الأمريكية بعد 31/12؟ أنا أعتقد في ظل الفوضى السياسية وفي ظل صناعة نظام هش من قبل الجانب الأمريكي منذ عام 2003 ولحد الآن، مع للأسف وجود أيضا فساد مالي وإداري من قبل الطبقة السياسية، لذلك لا أتوقع أن يكون هنالك انتقالة إيجابية بالمعنى التكاملي. لكن بالمجمل أنا برأيي الضغط من قبل محور المقاومة العراقي بدأ يأتي بثماره على الجانب الأمريكي. اليوم تحولت إلى قوات تدريبية. لذلك إذا ما استمر هذا الضغط أنا برأيي، أنا لا أعول أكرر لا أعول على الجهد الدبلوماسي، فالجهد الدبلوماسي خجول جدا من قبل الحكومة الحالية.
وافقت الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة بقيمة 500 مليون دولار بين واشنطن والرياض لتمديد خدمات الصيانة الفنية لمروحيات أمريكية يستخدمها الجيش السعودي. من جهتها ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن الصفقة تشمل صيانة 6 أنواع من المروحيات، وأن الاتفاق المحتمل يسهم في تحقيق أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي الأمريكي في غرب آسيا حسب تعبيره. وتعتبر هذه الصفقة العسكرية أول اتفاق عسكري كبير من هذا النوع بين واشنطن والرياض منذ تولي الرئيس بايدن السلطة في بلاده العام الجاري. دانت الهيئات الإسلامية في القدس اقتحام يهود متطرفين باحات الأقصى، محذرة بأن هذه الانتهاكات جزء من مخطط الحكومة الصهيونية لتغيير الوضع الديني والتاريخي للمسجد. وأكدت الهيئة أن الأقصى شهد استباحة خطيرة من قبل متطرفين يهود تزامنا مع تحرير جماعات الهيكل المزعوم لاقتحامه بأعداد كبيرة وإقامة الطقوس التلمودية فيه. ومن جهة أخرى أعلن نادي الأسير الفلسطيني 6 أسرى يواصلون إضرابهم على المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري. بهذا نصل معكم الختام والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يجتمع بنظير الأوزبكي على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون. طهران تدعو الوكالة الذرية لتجنب التسييس في تعاملها مع الملف النووي الإيراني. وقافلة صهاريج المازوت الإيراني تدخل لبنان قادمة من مرفأ بانياس السوري. مستمعين الكرام، شكرا لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم جميعا.
واقعة الطف في وجدان الأدب.
السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. انطلق الإسلام في تصوره للحياة الإنسانية من اعتبار العدل أساسا للحكم والقانون، فلابد من تحقيق توازن يتحرك ضمن هذا الخط ومن خلاله في جميع الحقول العامة للحياة ومراحلها المختلفة. فلا مجال لطغيان حرية فرد على حرية المجتمع، كما لا مجال أيضا في طغيان حرية المجتمع على حرية الفرد. من هنا تنطلق الشريعة المقدسة في جعل إقامة الحق وإزهاق الباطل مسؤولية كل أحد، ومن هنا تعتبر أن التغيير للأمر الواقع الفاسد قضية كل إنسان على مستوى القدرة التي يمتلكها ومن خلال طاقته الذاتية المباشرة أو غير المباشرة، أو فيما يملكه من قدرة تحويل لهذه الطاقة المنضمة والمتفاعلة مع الآخرين. فأرادت من الإنسان أن يبدأ بالرفض للمنكر والظلم أيا كان لونه وأيا كان موقعه من خلال القلب أولا، لما يمثله هذا القلب أو اللب حسب المفهوم القرآني من نبضات فكرية وشعورية إزاءة. فلابد له من أن يعقد قلبه على إنكاره انطلاقا من مشاعره الداخلية المضادة لهذا المنكر وهذا الظلم، ثم يعلن ذلك بلسانه أو ما يمتلكه من أدوات تعبير تقوم مقام اللسان، توحي بالموقف المعادي والرافض، وتدعو الآخرين من أجل التجمع حول عملية التغيير بشكل جماعي. ثم يبدأ التخطيط بنفسه وبالتعاون مع المؤمنين من أجل التغيير الفعلي بيده وبوسائله الفعلية الضاغطة. وهكذا نجد الإسلام حاسماً في مسألة المواجهة والرفض للواقع المنحرف في العقيدة أو في حركة العدل، فلا يقبل اهتزازا وتأرجحا في الموقف في نطاق الإمكانيات المتوفرة لدى المستضعفين الثائرين المفتقدين لنعمة العدل، بل يعمل ويدعو للثبات في المواقف والتحرك لتوفيرها والاستزادة منها، ويرى أن الامتناع عن الانسجام مع عملية التغيير يمثل الخطيئة العملية التي يستحق بها الإنسان عقاب الله عز وجل، كما يعتبر الإنسان المحايد أمام مواقف الظلم والانحراف شريكا للظالم والمنحرف في المسؤولية على أساس ما يوفره الموقف السلبي الحيادي من قوة سلبية لهما. وهذا ما نلاحظه في الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ولبئس ما كانوا يفعلون، صدق الله العلي العظيم. وهذا المفهوم بالذات هو الذي جعل الإمام الحسين عليه السلام يستنفر الناس للانضمام إلى ثورته ضد الباطل، حيث يقول في كلمته التي بدأ بها ثورته: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله، ناكثا بعهده، مخالفا لسنة رسوله، يعمل في عباده بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بقول ولا بفعل، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. فالظالم والراضي بالظلم والمعين له شركاء. ولأجل رفع حيف هؤلاء عن كاهل الأمة وعدم الدخول مداخلهم، كانت ثورة الحسين وعاشوراؤها التي أججت الوعي في ضمير الأجيال من بعده، وكانت موضع دراسة الدارسين الذين رأوا فيها المفهوم القرآني العادل الذي قلما عرفه بنو البشر. وغدا سيد الشهداء رمزا لإحياء الدين والثائرين، طلبا للعدل في كل زمان ومكان. وتبقى الكلمة الطيبة في ظل الإيمان المشع سلاحا ينفذ برهفاته إلى الذات، فيسبر ما غار من أعماقها ويسقل ما فض من طباعها. وهل أجمل من الشعر سلاحا يشهره الأديب الملتزم في وجه الباطل، تنطلق من خلاله الكلمة وتكرس في الانفعال، فترى أكثر الناس فهما وتحسسا، أكثرهم صدقا في شعوره وردة فعله. ومن أصدق شعورا من صاحب الحدث، إذ أهل البيت أدرى بالذي فيه. والسيد حيدر الحلي رحمه الله، أليس هو شاعر الثورة الحسيني؟ أليس هو أشعر أهل الفرات في القرن التاسع عشر، خاصة في مجال التعبير عن العقيدة؟ أليس إلى شعره دون شعر غيره أحب الشاعر أحمد شوقي أن يصغي؟ إن من يقرأ شعر هذا الشاعر الحسيني يعلم بحق إلى أي مدى استطاع السيد حيدر الحلي رحمه الله أن ينجح بالتعبير عن أعظم ثورة إنسانية رائدة عرفها التاريخ. فتعالوا بنا إخوة الإيمان إلى رحاب هذا الشاعر المبدع وابن البيت الرسولي الطاهر، نسمع منه بعض ما أبدعته قريحته الخلاقة، ونحلق معه في أجواء كربلاء الحسين، حيث الدم المنتصر والحق الرافض للظلم. يرى السيد حيدر رحمه الله فاطمة الزهراء عليها السلام في منامه، فيأتيها مسلما عليها مقبلا يديها، فتلتفت إليه قائلة:
أناعي قتل الطف لا زلت ناعيا، تهيج على طول الليالي البواكيا، أعد ذكرهم في كربلا، إن ذكرهم طوى جزعا طي السجل فؤاديا، ودع مقلتي تحمر بعض ابيضاضها، بعد رزايا تترك الدمع داميا، ستنسى الكرى عيني كأن جفونها، حلفن بمن تنعاه أن لا تلاقيا، وتعطي الدموع المستهلات حقها، محاجر تبكي بالغوادي غواديا، وأعضاء مجد ما توزعت الضبا بتوزيعها إلا الندى والمعاليا، لئن فرقتها آل حرب فلم تكن لتجمع حتى الحشر إلا المخازيا. ومما يزيل القلب عن مستقره ويترك زند الغيظ للحشر واريا، وقوف بنات الوحي عند طليقها بحال بها يشجين حتى الأعاديا. لقد ألزمت كف البتول فؤادها خطوب يشيح القلب منهن واهيا، فلا هم إلا شرعة الله أن تمت، ولا خوف إلا الدين يصبح خاويا، ولا هتك إلا من دعاة أمية، وشتان بين السبط وابن معاوية. واقعة الطف في وجدان الأدب.
يا الله عجل اليوم فرج مهدينا. يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا
عجل لسعد فرج مولانا يحضر المظلوم يجن احزانه عاش ابن الحسن ما ينسانه مجلس الزهراء هو ويانا ما ننساه ما ننساه ننتظر يوم الفرج يدنينا
يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا
مولاي كلنا منتظرين لينا الصبر بالدموع وحسرة قضينا العمر لو تدري اليوم مولانا شيمر مثل مر العاصفة بموقة جمر لو شفنا لو شفنا نشكي هم الدنيا يا والينا والينا
يا الله عجل اليوم فرج مهدينا يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا
مولاي حتى نجلي همومنا يمت الوصيل وقت يا مولاي يلتم الشميل اظهر ان نريد محكمة العدل وانت حاكمها يا ابن سيد الرسيل ملينا ملينا حكم دنيا الجور مو ملينا ملينا
يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا
أرد سمع الناس واحكي لك خبر خلي فجرونا يا بن سيد البشر أنا ريد دمي يبقى لأثار والشهادة نريدها بدم النحار نادينا نادينا صوت حي على الشهادة البينة البينة
يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا
مولاي رادوا يحرفونا عن المسار كفرنا وصدروا فينا القرار شيعتك ظلموها يوميا انفجار لو قتل تهجير لو مهدوم دار عاهدنا عاهدنا مثل حب العترة ما حبينا ما حبينا
يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا
سيدي من فد ونروح لك أنا وهلي جدك الكرار معروف الولي فجرانا ونبقى نهتف يا علي غرب الحشنين يا غلي إلي عادينا عادينا الما يوالي حيدرم هم عادينا معادينا
يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا
هنا إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
كربلاء لا زلت كربا وبلا كربلاء لا زلت كربا وبلا ما لبي عندك آل المصطفى
ملحمة الحسين. رواية في حلقات لانتصار الدم على السيف.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واغتدى مسلم يعبئ جيشا علويا يفيض بأسا ونجدا، وأثارت يزيد أحداث كوفان، وماجت دمشق برقا ورعدا، وأشار الخنا إلى ابن زياد أن يدير الأمور حلا وعقدا، فسعى وحده لكوفان، لكن كان من كيده يساير جندا. أنكرته العيون لما ترى سيدا، وهي فيه تبصر عبدا، وكما رامه يزيد أدار الوضع في كيده وعيدا ووعدا. وتلاشى التيار فالمسجد الأعظم قد بات فيه مسلم فردا، خانه القوم فالجماهير راحت تتناء عنه شيوخا ومردا، ومشى يقطع الشوارع حتى كل من سيره مراحا ومغدا. وتسامت أمجاد طوعة لما ضافها مسلم عياء وجهدا، وأتته أنصاره وهي أعداء تردت من الخزاية بردا، تبتغي منه أن يبايع نغلا، أنكرته الأصلاب رسما وحدا. فطوى جيشها الكثيف بسيف يتلقى الألوف نثرا وحصدا، ذكرت فيه عمه ورأت في يومه أمسها الحبيب، تبدى غدرت فيه بالأمان، ولولاه لما أطفأت له الحرب زندا. أدخلته قصر الإمارة ظمآنا، ولما يذق من الماء بردا، حاول النغل عجمه فرآه خشنا في فم الحوادث صلدا، قطع البغي رأسه ورمى الطغيان جثمانه انتقاما وحقدا، رام إطفاء نوره وهو نور الله، هيهات خاب فألا وقصدا. ها هي الذكريات تطفح منها ظلمات القرون نورا ورشدا.
في الرواية عن أبي مخنف لوط بن يحيى برواية الطبري في تاريخه والشيخ المفيد، والشيخ المفيد في كتابه الإرشاد، أرسل مسلم بن عقيل عبد الله بن خازم إلى دار الإمارة لينظر إلى ما صار أمر هاني. فروى الراوي عن عبد الله بن خازم قال: لما ضرب هاني بن عروة وحبس، ركبت فرسي وكنت أول أهل الدار، دخل على مسلم بن عقيل بالخبر، وإذا نسوة لمراد عشيرة هاني بن عروة مجتمعات ينادين: يا عشيرتاه، يا ثكلاه. فدخلت على مسلم بن عقيل بالخبر، فأمرني أن أنادي في أصحابه: يا منصور أمت، وهو شعار المسلمين ببدر. وقد ملأ الدور حوله وقد بايعه 18,000 وفي الدور 4,000 رجل حول دار هاني بن عروة حسب ما أشار إليه ابن زياد لهاني. فناديت يا منصور أمت، وتنادى أهل الكوفة فاجتمعوا إليه. فعقد مسلم عليه السلام لعبد الله بن عمرو بن عزيز الكندي على ربع كند وربيعة وقال سر أمامي أنت في الخيل، ثم عقد لمسلم بن عوسجة الأسدي على ربع مفحج وأسد وقال انزل أنت في الرجال فأنت عليهم، وعقد لأبي ثمامة الصائد على ربع تميم وهمدان، وعقد لعباس بن جعدة الجدلي على ربع المدينة، وأقبل هو يسير في الناس من عشيرة هاني مراد، وأقبل أشراف الناس يأتون إلى ابن زياد من قبل الباب الذي يلي دار الروميين، يعني من خلف باب دار الإمارة. ودعا عبيد الله بن زياد كثير بن شهاب بن الحسين الحارثي وأمره أن يخرج في من أطاعه من مذحج فيسير بالكوفة ويخذل الناس عن ابن عقيل ويخوفهم الحرب ويحذرهم عقوبة السلطان. وأمر ابن زياد محمد بن الأشعث أن يخرج في من أطاعه من كندا وحضرموت اليمن فيرفع راية أمان لمن جاءه من الناس تخويفا لهم وتحذيرا. وقال مثل ذلك للقعقاع بن شور الذهلي ولشبث بن ربع التميمي ولحجار بن أبجر العجلي وشمر بن ذي الجوشن العامر الكلاب الضبابي، وعقد لشبث بن ربع لواء فأخرجه وقال أشرفوا على الناس فمنوا أهل الطاعة الزيادة والكرامة وخوفوا أهل المعصية بالحرمان والعقوبة وأعلموهم فصول الجنود من الشام إليهم كذبا وتهديدا. فتكلم كثير بن شهاب أول الناس فقال أيها الناس الحقوا بأهاليكم ولا تعجلوا الشر ولا تعرضوا أنفسكم للقتل، فإن هذه جنود أمير المؤمنين يزيد بن معاوية قد أقبلت من الشام، وقد أعطى الله الأمير ابن زياد عهدا لئن أتممتم على حربه ولم تنصرفوا من عشيتكم أن يحرم ذريتكم العطاء ويفرق مقاتلتكم في مغازي أهل الشام على غير طمع، وأن يأخذ البريء بالسقيم والشاهد بالغائب حتى لا يبقى فيكم بقية من أهل المعصية إلا أذاقها وبال ما جرت أيديها. وتكلم الأشراف بنحو هذا الكلام، فلما سمع مقالتهم الناس أخذوا يتفرقوا، حتى إن المرأة كانت تأتي ابنها وأخاها فتقول انصرف الناس يكفونك، ويجيء الرجل ابنه أو أخيه فيقول غدا يأتيك أهل الشام فما تصنع بالحرب والشر انصرف فيذهب. وخرج محمد بن الأشعث حتى وقف عند دور بني عمارة، وجاءه عمارة بن صلخ بالأزدي عليه سلاحه وهو يريد نصرة ابن عقيل مسلم، فأخذه محمد بن الأشعث وبعث به إلى ابن زياد فحبسه، فبعث ابن عقيل إليه من المسجد لقتاله لقتال ابن الأشعث عبد الرحمن بن شريح الشبامي ومعه ناس كثير، وجال القعقاع ابن شور الذهلي على مسلم وأصحابه من موضع بالكوفة يقال له العرار، وأرسل إلى محمد بن الأشعث قد جلت على ابن عقيل من العرار فتأخر عن موقفه، وقال قاتلهم شبث بن ربعي ثم جعل يقول انتظروا بهم الليل يتفرقوا، فقال له القعقاع بن شور إنك سددت على الناس وجه مصيرهم فاخرج لهم أو فأفرج لهم ينسربوا. من الرواة عباس الجدلي يروي عنه ابن أبو مخنف لوط بن يحيى كما في إرشاد الشيخ المفيد وتاريخ الطبري، خرجنا، يقول هذا الرجل عباس الجدلي، خرجنا مع ابن عقيل 4,000 فما بلغنا القصر إلا ونحن 300، من تلك التخويفات، من أثر تلك التخويفات والتهديدات، فما زالوا يتفرقون ويتصدعون حتى أمسى ابن عقيل وما معه 30 نفسا في المسجد، فما صلى مع ابن عقيل إلا 30 نفسا، فلما رأى ذلك خرج متوجها نحو أبناء أبواب كندة وبلغ الأبواب ومعه منهم 10، ثم خرج وإذا ليس معه إنسان، والتفت فإذا هو لا يحس أحدا يدله على الطريق ولا يدله على منزل ولا يواسيه بنفسه إن عرض له عدو، فمضى على وجهه يتلدد في أزقة الكوفة لا يدري أين يذهب، حتى خرج إلى دور بني جبلة من كندة، فمشى حتى انتهى إلى باب امرأة يقال لها طوعة أم ولد، يقال أنها كانت من الموالي الفرس، كانت للأشعث بن قيس الكندي، فأعتقها وتزوجها أسيد الحضرمي فولدت له بلالا، وكان بلال قد خرج مع الناس وأمه قائمة تنتظره، فسلم عليها ابن عقيل فردت عليه فقال لها يا أمة الله أسقيني ماء، فدخلت فسقته فجلس وأدخلت الإناء ثم خرجت فقالت يا عبد الله ألم تشرب؟ قال بلى. قالت فاذهب إلى أهلك، فسكت ثم عادت فقالت مثل ذلك، فسكت ثم قالت له في الله، يعني اتق الله في، سبحان الله يا عبد الله، مر إلى أهلك عافاك الله، إنه لا يصلح لك الجلوس على باب داري ولا أحله لك. فقام فقال يا أمة الله ما لي في المصر منزل ولا عشيرة، فهل لك إلى أجر ومعروف ولعلي مكافئك به بعد اليوم؟ فقالت يا عبد الله وما ذاك؟ قال أنا مسلم بن عقيل، كذبني هؤلاء القوم وغروني. قالت أنت مسلم؟ قال نعم. قال ادخل، فأدخلته بيتا في دارها غير البيت الذي تكون هي فيه، وفرشت له وعرضت عليه العشاء فلم يتعش، ولكن لم يكن بأسرع من أن جاء ابنها بلال ابن الحضرمي فرآها تكثر الدخول في البيت والخروج منه، فقال لها والله إنه ليريبني كثرة دخولك هذا البيت منذ الليلة وخروجك منه، إن لك لشأنا. قالت يا بني أله عن هذا. قال لها والله لتخبرني. قالت أقبل على شأنك ولا تسألني عن شيء. فألح عليها فقالت يا بني لا تحدثن أحدا من الناس بما أخبرك به، وأخذت عليه الأيمان فحلف لها فأخبرته، فسكت واضطجع. لكن لما طال على ابن زياد الأمر وأخذ لا يسمع لأصحاب ابن عقيل صوتا كما كان يسمعه قبل ذلك، قال لأصحابه أشرفوا فانظروا هل ترون منهم أحدا؟ فأشرفوا فلم يروا أحدا في المسجد، لأن دار الإمارة كان مجاورا لمسجد الكوفة، المسجد الجامع بالكوفة. قال فانظروا لعلهم تحت الظلال تحت السقوف قد كمنوا لكم. ففزعوا بحابح المسجد، يعني بحبوحاته أفضيته، وجعلوا يخفضون يعني ينزلون شعل النار في أيديهم، ثم ينظرون هل في الظلال أحد يعني تحت السقوف، وكانت أحيانا تضيء لهم وأحيانا لا تضيء لهم كما يريدون. فدلوا القناديل وأنصاف الطنان، طنان القصب، تشد بالحبال ثم تجعل فيها النيران ثم تدلى، وهذا كله يدل على مدى خوفهم من محاصرتهم من قبل أنصار مسلم عقيل، لأن الخبر أن 18,000 رجل من أهل الكوفة قد بايعوه، ثم تدلى حتى تنتهي إلى الأرض. ففعلوا ذلك في أقصى الظلال وأدناها وأوسطها، حتى فعلوا ذلك بالظلة التي فيها المنبر المحراب، فلما لم يروا شيئا أعلموا ابن زياد، فأمر كاتبه عمرو بن نافع فنادى ألا برئت الذمة من رجل من الشرطة والعرفة أو المناكب والمقاتلة، حتى صلى العتمة بمعنى العشاء إلا في المسجد، يعني صلى في المسجد المغرب مسلم بن عقيل ولم يصل ابن زياد، لكن صلاة العشاء فضيت المسجد لابن زياد، فلم يكن إلا ساعة حتى امتلأ المسجد من الناس لابن زياد.
أما العراق مبلغا برسالة أكرم بمرسله وبالمرسول، وأتى إلى كوفان ينقذ أمة طلبت إغاثتهم على تعجيله، فاكتظ مسجدها بهم وعلت به أصواتهم بالحمد والتهليل، وتقاطروا مثل الفراش تهافتا طلبا لبيعته على التنزيل، يفدونه بنفيسهم والنفس لا يبغون دون رضاه أي بديل، باتوا وبات مؤملا للنصر من أشباحهم يا خيبة المأمول، لكنهم ما أصبحوا حتى غدا في مصرهم لا يهتدي لسبيلي، خذلوه إذ عدلوا إلى ابن سمية واستبدلوا الإرشاد بالتضليل، وتجمعوا لقتاله من بعد ما عرفوا للإرشاد خير دليل. والصلاة والسلام عليكم أهل البيت جميعا ورحمة الله وبركاته.
عن الإمام محمد الباقر عليه السلام أنه قال: إنا لنحب أن نعافى فيمن نحب، فإذا جاء أمر الله سلمنا فيما يحب.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر. في العلم والعلماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان: علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها، يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى ستة أشياء: فراغ وجدة، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا بستة: سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحيي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
بزرق مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى، وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلاً:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشره.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرج مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرج مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال الشاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم.
موطني موطني
موطني
موطني ذا الإباء،
موطني
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 موطني يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم للمسير للعلا ومناجاة القمم.
فلنقم كلنا للدواء والقلم، كلنا عطف على من يصارع السقم، ولنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم. سوف نبقى هنا كي
الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم.
كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل انكسرنا، كم